الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يدك بالصواريخ والمسيرات مقرات الجماعات الإرهابية الانفصالية في كردستان العراق. طهران تؤكد رفضها للتدخل في شؤونها الداخلية وتدعو أوروبا لتجنب استغلال حقوق الإنسان كورقة ضغط. قمة صينية أمريكية في بالي عشية اجتماع قادة مجموعة الـ20، وتأكيد على الرفض المطلق لاستخدام الأسلحة النووية. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف مقرات ومراكز للإرهابيين الانفصاليين المناهضين لإيران في إقليم شمال العراق بضربات صاروخية وهجوم بالمسيرات. وقال بيان لحرس الثورة الإسلامية إن الوحدات العملياتية لمقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوة البرية لحرس الثورة نفذت هذه العملية بعد تحضيرات متكررة في اجتماعات دبلوماسية وأمنية مشتركة أخيرة بشأن إغلاق المعسكرات وطرد الجماعات الإرهابية من المنطقة، مشددا على ضرورة نزع سلاح الزمر الإرهابية المعادية ومنع تواجدها قرب الحدود الإيرانية. كما طلب بيان حرس الثورة الإسلامية المسؤولين في كردستان العراق الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وحول إعلان القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية انطلاق ثاني عملية واسعة لاستهداف مقرات الجماعات الإرهابية الانفصالية في كردستان العراق، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
خفافا وثقالة ينفر حرس الثورة الإسلامية دائما ليحمي البلاد، وأن من خطوطه الحمر هو أمن الشعب الإيراني. فقد استهدفت القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية مقار مجموعات إرهابية في منطقة كردستان العراق مرة أخرى بضربات صاروخية وطائرات مسيرة، مؤكدة أنها ستستمر في الهجمات حتى توقف هذه المجموعات تحركاتها. إن العمل العسكري ضد الجماعات الانفصالية هو رد مشروع على انتهاك أمن إيران وحدودها، ويهدف إلى حماية الأمن الإيراني، أو كما قال متحدث الوزراء الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشدد دائما على أمنها الإقليمي، وأنها لن تسكت على التهديدات التي توجه إليها من إقليم كردستان العراق وعلى أنشطة الجماعات الإرهابية الانفصالية في تلك المناطق، وستدافع إيران عن أمنها ومواطنيها بحسب القوانين الدولية. والاستهداف تم في هذا الإطار بعد اتباع جميع السبل القانونية.
السبل القانونية أحد أهم ما اتخذه حرس الثورة في مزاولة عملياته التي تهدف كما قال في بيان إلى توفير الأمن المستدام ومعاقبة الإرهابيين الجنة، وإلى جعل سلطات منطقة كردستان أن تتحمل مسؤولياتها. ومن الأسباب الرئيسة لهذه العملية يقول قائد مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوات البرية محمد تقي أسانلو إن هؤلاء الإرهابيين شاركوا في سيناريوهات القتل وحرق البنوك والمناطق التجارية خلال الاضطرابات الأخيرة في إيران، لذلك تم استهداف مقراتهم على الحدود وفي العمق العراقي على مسافة 80 كيلومترا. وبدوره أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لواء محمد باقري أن وجود 3000 إرهابي مسلح خلف الحدود الإيرانية أمر لا يستساغ إطلاقا. ودعا بيان حرس الثورة الإسلامية بغداد ومنطقة كردستان إلى العمل بتعهداتها إزاء الجمهورية الإسلامية على مبدأ حسن الجوار ومنع الجماعات الإرهابية من الحضور في المنطقة.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران لن تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية. وصرح كنعاني أن عدة دول أوروبية تستغل عنوان الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف سلبية ضد طهران، موضحا أن هذه التوجهات لا تمثل جميع دول التكتل. وطلب كنعاني الدول الكبرى في أوروبا بالتركيز على المصالح البناءة المشتركة وتجنب استخدام حقوق الإنسان كأداة لممارسة الضغوط السياسية، معتبرا أسلوب الحظر ورقة محترقة. من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي فرض الحظر على 29 مسؤولا إيرانيا في سياق دعمه لأعمال الشغب في إيران. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الحظر على الجمهورية الإسلامية شكل عاملا ساهم في انطلاق الأبحاث الصناعية والدفاعية وتطورها داخل البلاد. وأشار محمد إسلامي إلى توسع صناعة الذخائر من جميع النواحي دون الحاجة للخارج، مضيفا أن الصناعات الجوية وتصنيع القطع بلغت مرحلة متقدمة يتم فيها بناء طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت. ولفت إسلامي إلى استخدام المسيرات لأول مرة في السنوات الأخيرة من حرب الدفاع المقدس، مؤكدا أن الإيرانيين اعتمدوا على قدراتهم المحلية بإنتاج الأسلحة والسفن الحربية بتلك الفترة، ما أدى إلى نضوج التصنيع البحري. استدعت الخارجية الإيرانية السفيرة الألمانية لدى طهران عقب التصريحات الأخيرة غير المسؤولة للمستشار الألماني أولاف شولتز ضد الجمهورية الإسلامية. وحملت الوزارة والجانب الألماني مسؤولية تبعات الاستمرار في الإدلاء بمثل هذه التصريحات، موضحة أن مثل هذه التعليقات تؤثر سلبا على مستقبل العلاقات بين طهران وبرلين. وأكدت أن إيران تقوم برصد مواقف وإجراءات الأطراف الأخرى وأنها سترد على ذلك بشكل مناسب انطلاقا من سيادتها ومصالحها الوطنية. قال وزير الخارجية الفنلندي إن مفاوضات رفع الحظر عن إيران لها تاريخ طويل، ولا توجد مسافة كبيرة تفصل عن التوصل لاتفاق لإحياء خطة العمل المشتركة. واعتبر الاتفاق النووي مسألة منفصلة عن الأحداث الأخيرة وادعاءات الشراكة العسكرية بين طهران وموسكو. تصريحات وزير الخارجية الفنلندي تأتي بوقت يزعم فيه معظم المسؤولين في أوروبا وأمريكا بأن الأمال بالتوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا باتت بعيدة المنال في محاولة منها لممارسة المزيد من الضغوط على إيران. عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ أول اجتماع مباشر بينهما في جزيرة بالي الأندونيسية عشية قمة مجموعة 20 وسط إجراءات أمنية مشددة. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن يسعى إلى إعادة فتح حوار خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، لكنه سيحاول أيضا تحديد ضمانات في سياق التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الزعيمان توافقهما على عدة نقاط أبرزها معارضتهما المطلقة لاستخدام الأسلحة النووية. يأتي هذا اللقاء بعد عدة أيام من تصريحات بايدن التي أكد فيها أن بلاده لا تسعى إلى صراع مع الصين. وحول اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني على خلفية قمة مجموعة 20 نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لثلاث ساعات استمر أول اجتماع شخصي يعقد بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جي بينغ قبيل قمة مجموعة 20 في جزيرة بالي الإندونيسية. وأعلن الزعيمان عن توافقهما على عدة نقاط أبرزها معارضتهما المطلقة لاستخدام الأسلحة النووية.
إن الوضع الحالي للعلاقة بين الصين والولايات المتحدة مصدر قلق لنا جميعا، وبصفتنا قادة علينا أن نلعب دورا في توجيه ووضع الخطوط العريضة لإيجاد الاتجاه الصحيح لتنمية العلاقات بين بلدينا.
أنا ملتزم بالحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بيني وبينك شخصيا. يتوقع العالم كما أعتقد أن تلعب الصين والولايات المتحدة أدوارا رئيسية وتتصدى للتحديات العالمية من التغيرات المناخية إلى الغذاء والأمن، وأتطلع إلى حوارنا الصريح والمستمر.
وقال البيت الأبيض إن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، ناقلا عن بايدن تأكيده على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وعلى مواصلة المنافسة وإدارتها بين أمريكا والصين ولكن دون الانجرار إلى الصراع. وأعلن البيت الأبيض أن الزعيمين اتفقا على أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور الصين عقب اللقاء لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع. وفي حين صرح بايدن أن التزام بلاده بسياسة الصين الواحدة لم يتغير، مشيرا إلى معارضة واشنطن لأي تغيير أحادي للوضع الحالي في تايوان من أي من الطرفين، أكد شي أن قضية تايوان في قلب المصالح الصينية وأنها أول خط أحمر لا يجب عبوره في العلاقات الصينية الأمريكية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. السلطات التركية تعلن اعتقال منفذ العملية التفجيرية في اسطنبول مع العشرات من المشتبه بهم. الاحتلال يعزل 40 أسيرا فلسطينيا بشكل تعسفي في سجون انفرادية. كازاخستان تحدد نهاية الشهر الجاري موعدا للجولة القادمة لمحادثات صيغة أستانا بشأن سوريا. أهلا بكم من جديد. بثت وسائل إعلام تركية مشاهد مصورة تظهر لحظة اعتقال المتهمة بالتفجير الذي هز مدينة اسطنبول التركية مؤخرا وراح ضحيته العديد من القتلى والجرحى. واتهمت السلطات التركية حزب العمال الكردستاني بتنفيذ الهجوم فيما أعلنت اعتقال العشرات من المشتبه بتورطهم في هذه الجريمة. من جانبه صرح وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أن الولايات المتحدة تدعم المناطق الخاضعة لنفوذ حزب العمال كعين العرب، معتبرا هذه المدن نقاطا لانطلاق الهجمات الرامية لتعكير صفو الأمن بتركيا وفق تعبيره. وحول تطورات الهجوم الذي استهدف شارع الاستقلال في مدينة اسطنبول التركية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تطورات هدى شهدتها ساحة الهجوم الذي استهدف شارع الاستقلال في مدينة اسطنبول لجهة سرعة تحديد المنفذين وللرسائل التي حملتها المواقف التركية. وسريعا جاء إعلان الأمن التركي القبض على منفذي تفجير اسطنبول قبل فرارهم إلى اليونان. وبثت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو وصورا تظهر لحظة اعتقال المتهمة وقالت إنها سورية الجنسية بتنفيذ عملية تفجير، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 80 آخرين. ويظهر مقطع الفيديو فرقة من قوات الشرطة تداهم المنزل الذي تقيم فيه المتهمة، كما يظهر لحظة اعتقال وتقييد المشتبه فيها بتنفيذ التفجير ثم قيادها إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معها بشأن العملية. وتتهم السلطات التركية حزب PKK الكردي بالمسؤولية.
من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا وأخذت التعليمات من حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب شمالية سوريا، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان. سنرد بشكل قوي جدا على الرسالة التي وصلتنا من هذا الهجوم.
صويلو وخلال وضعه إكليلا من الورد في مكان التفجير لفت إلى رصد فرق الأمن خلال تعقب اتصالات عقب الهجوم تعليمات صريحة وواضحة من المنفذين بتصفية المرأة التي وضعت المتفجرات بهدف الحقيقة. وأكد أن فرق الأمن والاستخبارات نجحت في إحباط مخطط حزب العمال الرامي للحيلولة دون كشف ملابسات التفجير والضالعين فيه. وحول رسالة التعزية الصادرة عن سفارة واشنطن لدى أنقرة، قال صويلو إن بلاده لا تقبل وترفض التعزية المقدمة من السفارة الأمريكية. ولفت صويلو إلى قيام الولايات المتحدة بدعم مناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني مثل عين العرب، والتي تشكل بحسب أنقرة منطلقا للهجمات الرامية لتعكير صفو الأمن والأمان في تركيا. من جهتها نفت قوات سوريا الديمقراطية وتعد وحدات حماية الشعب الكردية أبرز فصائلها أي علاقة لها بتفجير اسطنبول.
أكد عن هذه الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت على عزل نحو 40 أسيرا بشكل انفرادي مسجلة أعلى نسبة بهذا النوع من الحبس منذ أكثر من 10 سنوات. وذكر النادي أن الأسير محمد جبران خليل هو أقدم الأسرى المعزولين، مشيرا إلى تجاوز سنوات عزله 15 عاما حيث يقضي حكما بالسجن مدى الحياة. واعتبرت هذه المؤسسة العزل الانفرادي أخطر مستويات السجن، مضيفة أنه يشكل إحدى أقصى وأخطر أنواع الانتهاكات التي ينفذها الصهاينة. استشهدت امرأة فلسطينية جراء إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها قرب معسكر عفر في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة شخص آخر كان على متن السيارة، فيما قام جنود الاحتلال باعتقال باقي ركاب المركبة دون معرفة هويتهم أو وضعهم الصحي. كما قالت المصادر الطبية إن سيارة الإسعاف نقلت المرأة بحالة حرجة إلى المستشفى قبل استشهادها. يتواتر الحديث في الشارع الفلسطيني غدا تكليف نتنياهو رسميا بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستعداد لمرحلة تشكيل حكومة يمينية فاشية برؤيتها السياسية المتطرفة وبرامجها الاستيطانية التوسعية، والتي لا تتضمن أي إشارة إلى حل الدولتين أو حتى تسوية مؤقتة مع الفلسطينيين. المزيد في التقرير التالي.
غدات تكليف نتنياهو رسميا بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية. يتواتر الحديث في الشارع الفلسطيني عن الاستعداد لمرحلة تشكيل حكومة يمينية فاشية برؤيتها السياسية المتطرفة وبرامجها الاستيطانية التوسعية التي لا تتضمن أي إشارة إلى حل الدولتين أو حتى تسوية مؤقتة مع الفلسطينيين. ورغم معرفة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بنوايا نتنياهو الذي وصفه بأنه رجل لا يؤمن بالسلام، إلا أنه اعتبر نفسه مضطرا للتعامل معه.
إسرائيل تحتل أرضي، تحتل بلادي، مين رئيس وزرائها؟ نتنياهو، مجبر أن أتعامل معه، وبنفس الوقت متمسك أنا بمواقفي. يعني لا يعني هذا انه اذا مش مؤمنوا بالسلام اقول له طيب خلينا لنا حل اخر، لا، هو غير مؤمن بقول له لازم السلام ولا بد من السلام.
في الضفة الغربية تجمع الفصائل الفلسطينية في جميع التصريحات الصادرة عنها بان لا امل في التسوية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي ولن يكون كذلك في المستقبل، مما يفرض على السلطة الفلسطينية ان تقرر بان حلول التسوية هي ضرب من الخيال، وان عليها ان تغير من استراتيجيتها المهادنة وأن تنحاز رسميا لموقف الشارع والفصائل الذي يرى أن المواجهة خير رد على التطرف الإسرائيلي المتنامي.
هذا يتطلب العمل سياسيا من أجل تطبيق والشروع فورا بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلل من كل الاتفاقات بما فيها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي والتوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية من أجل محاكمة ومعاقبة إسرائيل.
الخيارات تضيق على السلطة الفلسطينية في كل يوم، خاصة مع غياب أي نية إسرائيلية لإيجاد تسوية مع الفلسطينيين، ومقابل ذلك يكتسب نهج المقاومة زخما واسعا في الضفة الغربية، ويفرض على السلطة بأن تقول كلمة الفصل أمام شارعها.
دعا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إلى عدم الاستخفاف بروسيا، مؤكدا أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية. وصرح ستولتنبرغ أن الوحدات الروسية تمتلك قدرات عسكرية كبيرة، مضيفا أن الجانب الروسي أظهر استعداده لتحمل خسائر كبيرة. يشار إلى أن السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث ذكرت مؤخرا أن واشنطن تأمل في إجراء مفاوضات للسلام بين موسكو وكييف في المستقبل القريب، مرجحة أن تقوم أوكرانيا بتحديد شروط المحادثات. أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الجولة القادمة من الاجتماع الدولي حول سوريا بصيغة أستانا سيعقد في العاصمة الكازاخستانية الشهر الجاري. وقال سماديروف في تصريح صحفي أن الجولة ستعقد في يومي 22 و23 من تشرين الثاني الجاري. وكانت كازاخستان استضافت في 15 و16 من حزيران الماضي الجولة 18 من الاجتماع الدولي حول سوريا بصيغة أستانا. أكد رئيس حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي أن النظام الخليفي استخف بمشاعر وقيم الشعب البحريني عبر مسرحيته الانتخابية. وقال الشهابي أن نتائج المسرحية هذه في البحرين أفرزت عن نواب مطبلين وعبيد للنظام الخليفي، مؤكدا أن نتائجها في البحرين كانت محددة سلفا من نسبة المشاركة وإعلان أسماء النواب الفائزين. كما أوضح أن الكتلة الحقيقية والمرشحين الذين يمثلون هموم الشعب والذين دفعوا وضحوا بأنفسهم وحقوقهم من أجل الشعب البحريني رفضوا المشاركة في هذه المسرحية الانتخابية لأنهم يعتبرونها عملية تزويرية لتلميع صورة النظام. وفي السياق، أكد مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 من فبراير إبراهيم العرادي أن الشعب البحريني لم يتفاجأ بعملية تزوير الانتخابات لأنه على دراية مسبقة بمخططات النظام الخليفي لهذه الانتخابات. نستمع وإياكم إلى جانب مما قاله مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 من فبراير إبراهيم العرادي بهذا الخصوص.
قضية فوجئت، ولكن شعب البحرين لم يفاجأ باتصال مسؤول في الخلية السوداء في الغرف السوداء ليخبرها بأنك تذكر نسبة معينة. شعب البحرين لم يفاجأ بعملية التزوير اليوم، والأرقام التزوير وخطوات هذه ونتائج التزوير تتكشف شيئا فشيئا. الكل يعرف وكل الإعلاميين يعرفون ماذا يعني أن يأتي بهذا الحجم بما تسمى انتخابات، أن يأتي تعميم لكل الصحف بأن يصدروا في هذا الوقت هذه النسبة 73.2 أو something like that. يعني الكل يعرف أن هذه النسبة بيتت ربما من قبل فترة طويلة. طبعا حجم المقاطعة في البحرين كله كئيب، كله يعني البحرين كانت كئيبة وحجم المقاطعة كان واضح. احنا كنا نتابع لحظة بلحظة ما يحصل في قرى ومناطق البحرين. أولا كذبة، لم يستطع نظام آل خليفة أن ينتج صورة لاقتباط مرشحين أو غيرهم. ثانيا حاول أن يتدارك الفشل بإقفال هذه الدوائر وغيرها لكي لا تنبني الفضيحة أكثر، وخاصة أن هناك دوائر كثيرة يعني أقل حتى 15% من الذين ذهبوا وصوتوا لها. وعلى فكرة قسم كبير منهم قدم الورقة البيضاء، وأنا أقولها بكل صراحة، تفادي لأي خطر يحصل له في المستقبل، ربما يمنع من السفر، ربما يمنع، وتعرف أحيانا النظام يحاول يرهب الرأي العام. واليوم سمعنا يعني أيضا حتى وسنسمع أكثر عن حتى من يعني نقول مرشحين من الطائفة السنية الكريمة يقولون نفس ما قالت هذه القاضية. جاء اتصال من إحدى المسؤولين، وأكيد يعرف هذه الغرفة اللي جاء منها الاتصال هي الغرفة التي رتبت التجنيس السياسي والتغيير الديمغرافي والقمع في البلد. هذه غرفة السوداء هي التي أيضا رتبت لهذه الانتخابات المزورة. وقال هذا المرشح أنني تقريبا أخذوا مني أكثر من 700 صوت. فعملية التزوير هي واضحة تماما.
وأخيرا، دعا تجمع العلماء المسلمين في لبنان إلى تحسين الوحدة الوطنية لمواجهة السياسات الأمريكية التي تحاصر البلاد. بيان للتجمع اعتبر التكاتف الداخلي ورص الصفوف مع وجود حكومة قوية من أبرز عوامل مواجهة مخططات واشنطن، مشددا على ضرورة إدارة الثروات الجديدة التي حصل عليها لبنان للخروج من مأزقه الاقتصادي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يدك بالصواريخ والمسيرات مقرات الجماعات الإرهابية الانفصالية في كردستان العراق. طهران تؤكد رفضها للتدخل في شؤونها الداخلية وتدعو أوروبا لتجنب استغلال حقوق الإنسان كورقة ضغط. قمة صينية أمريكية في بالي عشية اجتماع قادة مجموعة الـ20، وتأكيد على الرفض المطلق لاستخدام الأسلحة النووية. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم بين رحاب فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا نافعة في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سيدور الحديث فيها عن قضية هامة من القضايا التي يواجهها الأديب الإسلامي وهو يمارس عملية الإبداع الأدبي، ألا وهي وقوفه أمام خياري الانفتاح والانغلاق. كونوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، الحديث عن الأدب الإسلامي ليس حديثا عن مدرسة أدبية بحتة أو مدرسة أدبية وضعية موجهة. في مقابل المدارس الأدبية المعروفة عالميا كالكلاسيكية والرومانسية والواقعية والوجودية والاشتراكية وغيرها، فالأدب الإسلامي ليس مجرد مدرسة أدبية، بل هو تعبير عن التصور الإسلامي الكوني للأدب. ومن هنا خضع الأديب الإسلامي لجملة من الضوابط العقيدية والشرعية التي أفرزها ذلك التصور، ولا سيما إذا أراد الأديب التحرك في مساحات أوسع وتوظيف أدوات وآليات أدبية جديدة، أو بتعبير آخر الانفتاح عليها.
أيها الأطائب، إن ما نعنيه بالانفتاح هو عملية انفتاح الأديب الإسلامي على المدارس الأدبية الأخرى، أي استثمارها والاستفادة من أساليبها المضمونية والشكلية وطرقها في التأثير. والمراد بذلك الانفتاح هو النسبي لا مطلق الانفتاح، أي الانفتاح الخاضع لمعايير وضوابط محددة. فالمطلق يعني أن الأديب لا يلتزم بأية محددات وخصوصيات لنتاجه الأدبي يمليها التصور الإسلامي، وهذه النسبية تفرض بالطبع وجود مساحة أو بينية معينة تصل انتماء الأديب بانفتاحه، وتقرن الانفتاح بالانتماء، فيكون الأديب منتميا ومنفتحا في الوقت نفسه بهدف تأصيل النتاج الأدبي من جانب وتحسين نوعه من جانب آخر.
وحين يتجه الأديب نحو الانفتاح، فإن أول مقدمة تواجهه تتمثل في فهم التيارات والمدارس الأدبية الأخرى فهما دقيقا وواعيا ومعياريا، ليعي ما يأخذ وما يريد. فالمدرسة الكلاسيكية مثلا فيها مجالات مضمونية واسعة يستثمرها الأديب الإسلامي، كما بإمكانه استثمار حيز محدود من المدرسة الرومانسية التي تجنح في خيالها وتبالغ في العواطف إلى حد تسويغ كل الصور العاطفية المثيرة.
نعم أعزائنا الأفاضل، وهناك المدرسة الواقعية التي لا ترى أي شيء آخر غير الواقع والحدث كالمبادئ والقوانين، وفي الوقت نفسه ترى أن ذلك الواقع هو واقع شرير في حقيقته. وأيضا المدرسة الرمزية التي تتميز بغموض المعاني والدلالات وغموض الصور التي ترسمها، إذ إنها تتعامل مع اللاوعي والوجود الذهني فقط. وربما تقترب منها المدرسة السوريالية التي تتعامل مع الوعي الباطن وتداعياته.
أعزتنا المستمعين، حول الأسلوب الذي يستطيع الأديب الإسلامي من خلاله الموازنة بين الانفتاح والانغلاق في نتاجاته الأدبية، ندعوكم لمتابعتنا عبر الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحيتي وسلامي لضيفي الكريم الأستاذ كاظم قريشي الكاتب والناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران ولكم مستمعين الأكارم. أستاذ، كيف يستطيع الأديب الإسلامي الموازنة بين الانفتاح والانغلاق في نتاجاته الأدبية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولمستمعي الكرام. في وقتنا الحاضر والذي يتسم بسمات العصر الحضاري المفتوح على مصراعيه حول الثقافات والأفكار المختلفة، على الأديب أن يكون حصيفا ويكون ذكيا في معاملته مع الأحداث المتعصرنة في الوقت الحالي، حيث يستطيع أن يحافظ على القيم الإسلامية والإنسانية من ناحية، ومن ناحية ثانية يستطيع أن يواكب العصر ومتطلبات العصر بدمج الثقافة الإسلامية النابعة من الصميم الإنسانية ومجريات وأحداث العصر والقضايا المستحدثة التي تحدث في المجتمع الإسلامي.
طيب أستاذ، هل هناك مقاييس ومعايير خاصة يجب أن يتبعها الأديب وهو يتعامل مع المذاهب الوضعية، وما هي هذه المقاييس؟
طبعا هناك ثوابت نابعة من الثقافة الإسلامية، هذه الثوابت على الأديب الالتزام بها، ولكن في إلى جانب هذه الثوابت هناك معطيات وهناك متغيرات وهناك مستحدثات، هذه المتغيرات تفرض على الأديب أن يتعامل مع الأحداث بشكل مرن وبشكل حضاري بشكل يتسع الفكر للجميع، لكن الأهم في القضية أنه يجب أن لا يتخطى الثوابت الإنسانية والثوابت الإسلامية التي ترشد الإنسان إلى الخير والصلاح. لهذا يجب على الكاتب أن يكون حصيفا وذكيا يجمع بين الضدين إذا صح التعبير.
نعم. طيب أقصد بالثوابت أستاذ كاظم القرآن الكريم والسنة النبوية والحدود التي وضعها الإسلام في الحوار وفي المرونة في التعامل مع الضد كما تفضل.
نعم بالتأكيد، القرآن هو دستور أساسي للإنسان المسلم بما في ذلك والأهم من ذلك للمثقف والكاتب، وعلى الكاتب المسلم الذي يتبع المنهج الإسلامي أن يضع القرآن والسنة النبوية الشريفة أمام عينه دائما وأبدا.
شكري الجزيل لك أستاذ كاظم قريشي الكاتب والناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية.
أخوان وتحيتي لكم جميعا.
موفور الشكر لضيفنا الكريم، ونواصل حديثنا في الفقرات التالية حول موضوع الأديب الإسلامي وخياري الانفتاح والانغلاق.
فضاءات أدبية. أدبية.
فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأكارم، نحن نرى أن بالإمكان الأخذ من بعض تلك المدارس الوضعية من مناهجها وصورها، ولكن في الحدود التي يحافظ فيها الأديب على انتمائه، ولا سيما أنها اتجاهات تحتوي على آليات وأدوات يغلب عليها الطابع الفني، على العكس من المدارس الأدبية الموجهة والفلسفية كالوجودية والواقعية الاشتراكية التي تتقاطع أساسا مع المدرسة الإسلامية.
وإذا توغلنا أكثر في واقع المدارس الأدبية، سنرى نمطا جديدا من المدارس تحدد اتجاهها من خلال رؤيتها للأديب وعلاقاته وهدفيته. فهناك مدرسة الأدب للإنسان التي تؤكد فردانية الإنسان وإنسانيته الأرضية، وكذلك مدرسة الأدب للأدب التي تعتقد بعدم وجود أي علاقة بين المعتقد والأخلاق والخير والشر من جهة والأدب من جهة أخرى، إذ إن الأدب هنا غاية وهدف بذاته وليس وسيلة للتعبير عن ذات الأديب بوصفه إنسانا وحساسا ومنفعلا، ولا عن إنسانية الإنسان ومشاعره.
من هنا كان لزاما على الأديب الإسلامي وعي عقيدته وضوابطها وأحكامها أولا، ثم دراسة المدارس الأدبية على مختلف أشكالها وأنماطها دراسة تفصيلية متأنية، وإخضاع ما يمكن أخذه من هذه المدارس إلى معيار العقيدة وضوابطها. ويقودنا اختلاف تلك المدارس الأدبية التي تعبر عن نفسها بالمدارس الأدبية العالمية للتساؤل عن وجود ما سمي بالأدب العالمي. وفي الواقع فإن معرفة حقل الأدب وقضيته وموضوعه ومجالاته، ثم الإجابة في ضوء ذلك على وجود أدب عالمي، سيفرض في الوقت نفسه وجود ثقافة عالمية.
صحيح أن هناك أدبا عالميا، لكنه ليس أدب المدارس التي تحدثنا عنها، فالأدب تصنعه الثقافة والوجدان معا، ولكل مجتمع خصوصياته الثقافية الدينية والقومية والمحلية. فالواقع إذن يؤكد وجود أدب الشعوب وأدب الديانات، أما الأدب الإنساني العام فهو يخضع لمقولة العام المشترك الذي يهم كل البشر ويدخل في إطار تأثيرات بيئة الأديب. فهل يمكن تسمية الإنتاج الأدبي للمتنبي وحافظ والخيام وشكسبير وموليير وطاغور وهيمينغوي ومحمد إقبال وتولستوي والجواهري أدبا عالميا؟ إنه أدب إنساني لا شك، لكنه ليس نتاجا أدبيا عالميا، لأنه بصرف النظر عن المدرسة التي ينتمي إليها يمثل نتاج بيئة الأديب وصوره المحلية، رغم كون اهتماماته إنسانية، فهو إذن أدب الشعوب.
ولفهم حجم ومضمون المساحة التي يتحرك فيها الأديب الإسلامي بين انتمائه وانفتاحه، لابد من معرفة طبيعة الخطوط الفاصلة بين الاتجاهات الأدبية بعد إخضاعها لمقياس نظرية الأدب الإسلامي. ووفق هذا المقياس، فإن التقسيم الأقرب للواقع الذي تحدده تلك الخطوط هو التقسيم الثلاثي الذي أجمع عليه النقاد، وهو:
أولا، الأدب الإسلامي المحض الذي يكون منتجه إسلاميا والنتاج إسلاميا، أي يحتوي على خصائص النظرية الأدبية الإسلامية شكلا ومضمونا.
ثانيا الأدب الإنساني الذي يلتقي شكلا ومضمونا مع الأدب الإسلامي رغم أن منتجيه غير مسلمين أو غير إسلاميين.
ثالثا الأدب الذي يتعارض مع نظرية الأدب الإسلامي شكلا ومضمونا.
ومن ثنايا هذا التقسيم يمكن استخراج تقسيم آخر يخضع هذه المرة لمقياس الثواب والعقاب، آخذا بنظر الاعتبار أن الأدب في الإسلام وسيلة من وسائل التبليغ والدعوة والإرشاد وليس هدفا بذاته، كما أنه ليس وسيلة دنيوية صرفة، والتقسيم هو كالآتي:
الأدب الذي يدخل في إطار المستحب والذي يخضع لضوابط الإسلام شكلا ومضمونا وهدفا وتأثيرا ويستوجب الثواب.
ثانيا الأدب الذي يدخل في إطار المباح والذي تستوعبه الضوابط الإسلامية شكلا ولكنه لا يحمل هما وهدفا إسلاميا أو إنسانيا ولا يستوجب ثوابا ولا عقابا. وهنا يخشى بعض المنظرين للأدب الإسلامي من تحول هذا اللون من الأدب إلى نوع من اللغو واللهو والعبث على اعتبار أنه أدب غير هادف، فينتقل حينها من حوزة المباحات إلى حوزة المكروهات، أي أن التصوير الأدبي يكون حينها مباحا ولكنه يدخل في مجال اللهو والعبث وذلك منهي عنه.
ثالثا الأدب الحرام وهو أدب الضلال الذي يستوجب العقاب إذ يقع خارج دائرة الضوابط الإسلامية شكلا ومضمونا وهدفا وتأثيرا.
ونستخلص من ذلك مستمعين الأكارم أن مدرسة الأدب الإسلامي هي مدرسة الأدب للمعتقد مع عدم إغفال شأن الإنسان وشأن الحياة، بل وعدم إغفال شأن الأدب نفسه وصوره الجمالية، ولكن يبقى مصب المضمون هو المعتقد مع عدم الخروج عن هذا المصب في الشكل أيضا.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات على طيب متابعتكم.
حديثنا حول الانفتاح والانغلاق في الأدب الإسلامي سنواصله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية.
شكرا على جميل الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
صابر ما أشكي ولا أحزن عالمكتوب عيوني يخفن أدرى الله يقدر حالي صابر ما أشكي ولا أحزن عالمكتوب عيوني يخفن من أنخى أدري برالي قلبي بحكمة وعدلة أمن
صابر ما أشكي لا أحزن
أحمد الله بكل حال ما زل جدمي عنا ومال راض وقانع بالمقسوم طيب واملك راحة بال أملك صحتي وأهلي وناسي وحي ما ميت بعد إحساسي راضي بكل شي وما محتار واحمد الله على انفاسي يا رب شكرا من انسان تغفر ذنب لو غلطان
صابر ما اشكي ولا احزن
صابر ما اشكي ولا احزن عالمكتوب عيوني يخفن ادرى الله يقدر حالي صابر ما أشكي ولا أحزن عالمكتوب عيوني يخفن
من انخى ادري برالي قلبي بحكمة وعدلة أمن
صابر ما أشكي لا أحزن.
الله يرحمني وما يرضى أبعد عنه وأخف اللحظة خير يعيش اللي عبد ربه والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلبي بكل شي يصير ما دام عبد ربي بخير. الله يرحمني بكل شدة وحاشا يبين بتقصير. ما ينهاني اللي عبد ربه وغلطان اللي بعد عن دربه.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. من خطبة له تعرف بخطبة الأشباح، وهي من جلائل خطبه عليه السلام. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود، ولا يكديه الأعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. عياله الخلائق ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم ونهج سبيل الراغبين إليه والطالبين ما لديه، وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل. الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده، والرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال، وضحكت عنه أصداف البحار من فلز اللجين والعقيان ونثارة الدر وحصيد المرجان، ما أثر ذلك في وجوده ولا أنفد سعة ما عنده، ولكان عنده من ذخائر الأنعام ما لا تنفده مطالب الأنام، لأنه الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين ولا يبخله إلحاح الملحين. وفي صفاته تعالى في القرآن قال عليه السلام: فانظر أيها السائل فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به. واستضيء بنور هدايته. وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره. فكل علمه إلى الله سبحانه، فإن ذلك منتهى حق الله عليك. واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
سبحان الله، 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 سبحان الله.
فليت الذي بيني وبينك عامر.
سبحان الله، سبحان الله،
وبيني وبين العالمين خراب.
سبحان الله، سبحان الله.
إذا صح منك الوقت فالكل
سبحانك يا أحد. ربي سبحانك يا أحد، يا رب رحمة، يا صمد، يا فرد ليس له ثاني في الملك وليس له ولد، يا فرد ليس في الملك وليس له ولد. سبحانك يا رب، سبحانك
يا رب،
سبحانك
يا رب،
سبحانك، سبحانك يا أحد.
لا تعرف نوما أو سنة،
لا تعرف نوما أو سنة،
لا تعرف نوما أو سنة،
لا تعرف نوما أو سنة.
لو كل العالم قد رقد،
لا تعرف نوما أو سنة، لا تعرف نوما أو سنة. لو كل العالم قد رقد،
باقين والدنيا فانية،
باقين والدنيا فانية،
باقين والدنيا فانية،
باقين والدنيا فانية. لو طال على درب الأمد،
وإليك المرجع. بقيا وإليك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.